إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من أنبياء الله تعالى ورسله الذين حملوا الرسالة وأدوها وبلغوها وجاهدوا في الله تعالى حق جهاده حتى أتاهم اليقين من ربهم، فصلوات الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وسلام، وجزاهم الله تعالى أن أفضل الجزاء وأعظمه وأكمله وأوفاه. هذا الاسم الكريم اللامع العظيم الجميل الأنبياء على مدار التاريخ كانوا يبعثون ويجاهدون ويصبرون ويصابرون، كانوا منارات يحتمي بها الناس في الظلمات، وطالما تحملوا ما تحملوا ولقوا ما لقوا وصبروا على الأذى من أقوالهم لا يرجون جزاء ولا شكورا ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كل همهم أن يعبدوا الناس لربهم جل وعلا. كل نبي منهم كان يبعث في قومه على حين تسرى فيناديهم ليلا وجهارا ويخاطبهم، فيناديهم ليلا ونهارا ويخاطبهم سرا وجهارا، ويتحمل في سبيل دعوته ما يلقى منهم من خدود وعدى وتجريد. ولذلك كتب الله تعالى لهم الذكرى الحسنة في هذه الدنيا، فما من إنسان إلا ويهش لسنة ذكرهم ويفرح بحديثهم ويثني عليهم ويحبهم ويصلي ويسلم عليهم كلما ذكروا، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا وما أعد الله تعالى لهم في دار الآخرة من المنازل العليا والدرجات في الجنة هو فوق ما يخطر على بال المتأملين. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: قم فصل. قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قال: قلت: يا رسول الله، ولذلك شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، ما الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ قال: شيء موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله، فما الصوم؟ قال: فرض مجزي وعند الله مزيد. قال: قلت: يا رسول الله، ما الصدقة؟ قال: أضعف المضاعفة. قال: قلت: يا رسول الله، فما أفضلها أو فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل وسر إلى فقير. جهد من مقل، يعني ولو كانت صدقة قليلة ولكنها هي ما يملكه الإنسان ويستطيع، وسر إلى فقير. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ من هو أول الأنبياء؟ قال: آدم عليه السلام. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ وهل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلف. قال: قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 300 وبضعة عشر جملا غفيرا، وفي بعض الطرق والروايات قال: 15. قال: قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ ما هو أعظم ما أنزل عليك؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث رواه النسائي في كتاب الاستعاذة في السنن الكبرى، ورواه البزار وغيرهم، وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه افترى، وللحديث سواء كان حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه، عند الإمام أحمد وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولحديثه طرق أخرى عند ابن حبان وغيره. هذا اليوم الغدير من أنبياء الله ورسله الذين هم 300 وبضعة حلقة، كلهم رفعوا غاية الإصلاح في وسط مجتمعات سيطر عليها الفساد بكل صوره وألوانه، ولم يستخدموا مجرد صلاح أنفسهم، فلم يكن من بينهم قط واحد رضي أن يليك بين قوم ضالين منحرفين وهو مخالف لهم أبدا، إلا أن يصدع بدعوة الحق والتوحيد بين أظهرهم. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول هو أن النبي من جاء مجددا لدعوة من قبله ولم يأتي بشريعة جديدة، وإلا فكلهم دعاة، كلهم ولدوا دعاة إلى أقوالهم مجددين لدين الله عز وجل، مجاهدين في سبيل الله. هم يحملون راية الإصلاح، والإصلاح يعني مخالفة مألوف الناس، وأنك سوف تقاوم وتنكر أشياء تعارف الناس عليها وألفوها وأصبحت جزءا من موروثهم من تقاليدهم من حياتهم من عاداتهم، فأنت سوف تقاومها وتحاربها، وقد تكون أشياء متأصلة في قلوبهم. وأي أمر أصل وأعظم في قلوب الناس من أمر العقار؟ إذا كان الناس في مجتمع ما نشأوا منذ طفولتهم منذ ميلادهم وتربوا وترعرعوا على عبادة أصنام طورا أو شجر أو حجر أو شخص أو غير ذلك، ويظنونه إلههم ويتعبدون له، فيأتي النبي يفاجئهم بهذا الأمر الذي هو مستقر في قلوبهم، أم تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ينكر عليه عبادة غير الله، يحارب هذا الشرك المتأصل المستقر في قلوبهم، ولذلك تجدون وتلاحظون الفرق الكبير بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبين المصلحين وبين غيرهم ممن قد يكونون صالحين ولكنهم لم يقاوموا المكان ولم يحاربوه، رضوا بالطريق السهل الهين اللين الذي ليس فيه أعناق ولا دون. فمثلا في الجاهلية كان يوجد الحنفاء لا يعبدون إلا الله ولا يرتكبون المخالفات الشرعية ولا يتعرضون للناس في شيء، فلم يكن ينالهم من الناس شيء. على سبيل المثال زيد بن عمرو بن زيد، هذا كان موجودا في مكة كما هو معروف في الجاهلية، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن زيد بن عمرو بن زيد لقي النبي صلى الله عليه وسلم بأسفل بلدح وهو جبل ووادي بين مكة وجدة على طريق التشحيم أو غيره، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه زيد بن حارثة، وقد قدمت وقربت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة من طعامه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فيأكل منها، فقال إني لا آكل ما تذبحون على أصنامكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله تعالى عليه. وأن زيد بن عمرو بن نصير كان يقول ينكر على قريش ذبائحهم ويقول يا معشر قريش الشاذ خلقها الله تعالى وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض يعني العشب، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعراضا له. وكان يقول كان حتى يسبح لقريش بإنكار عباداته، يقول هجرت الناس والعزى جميعا كذلك يذهب الجلد الصبور فلا عزى أطيع ولا ابنتيها ولا صنم الذي حملت أزور ولكن أعبد الرحمن ربي كذلك يذهب الجلد الصبور. وكان يقف قبالة الكعبة ويستعيذ بالله تعالى ويسأله ويتحدث ويتحدث ويقول عدت بما آمن به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم يقول أنتي لك عان راغم مهما تذكرني فإني كاشم. انظر كيف القلب المؤمن القلب الحي القلب الموحد يخاطب الله تعالى لا يعبد غيره ويقول أعوذ بك يا ربي كما أتى بك إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وقف مستقبل الكعبة يدعوك ويسألك ويستعيذ بك ويقول أنت لك راجل في التراب جليل بين يديك ومهما تحملني فأنا أتحمله في سبيلك. وكان يقول يا معشر قريش إياكم والربا فإنه يورث البحر. وكان يأتي إلى الرجل وعنده الجارية يريد أن يعيدها ويقتلها من بناتها يقول أتقتلها أي بلد سألت حتى تقتلها هاتها إذا كانت يشق عليك ان تقرنها وتكسوها، فهذه هديه انا اطعمها واكسوها، فياخذها منك ويطعمها ويكسوها، فاذا كبرت قال لابيها ان شئت اخذتها وان شئت اخذتها عندي. ولذلك تمسح الساحر بانه يلتفت الى مثل هذا الرجل فقال: وان الذي منع الوائدات واحيا الوائده فلم يؤد. لكن زيد بن عمرو بن نفيل ومجموعه من السلف في مكه ما كان لهم اي اثير مطلقا. لماذا؟ لانهم كانوا بعد اليائسين من الاصلاح، لانهم يرون ان العالم كله يحس بالوان الشرك والوثنيه والانحراف والقادرات الاخلاقيه والذر وغيرها من الاشياء التي يرون انه لا طاقه لهم ولا قدر لهم بها، فكانوا يرون بصلاح انفسهم فقط ويدعون ما وراء ذلك. وحتى ان بلغ منهم كلمات او توجيهات او مشاركات فهي اشياء جزئيه ومحدوده ومحدوده وفي نطاق معين. ان يكون عندهم خطة للإصلاح الكامل في كل شؤون الحياة فهذا ما لم يكونوا يستطيعونه. ولهذا بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانضمام من الشرك، فهذا به من الضلالة وبصر به من العمى وأيده بهؤلاء الأصحاب الكرام الذين جاءوا إلى جواره عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فأنت تجد الفرق مثلا بين سيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي لم ينقل انه يقع من قريش شيئا، او انهم قد يسخرون بس قد يردون الاعوان لكن وقف الامر عند هذا الحد، لكن لما ضعف الصلح عليه الصلاه والسلام في البدايه ما كان يقول ان جاءت دعوه الى التوحيد فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا اله الا الله، فماذا رقي عليه الصلاه والسلام؟ ما تركوا اسلوبا من اساليب الحرب الا سلكوا ولمدوا وخالفوا حتى ما كانت قريش تتعاهده وما كانت العرب تفتخر به. وعلى سبيل المثال كان العرب يفتخرون بكرم الضيف، كانت العرب تفتخر به حتى في جاهليتها، وهناك ازواج قرناء معروفون في الجاهليه منهم مثلا عبد الله بن دلعان كان معروفا بمكه، كان كريما يقر الضيفان حتى انه يبعث اناسا في مصر في مكه ومغربها ينادون من اراد الطعام فلياتي الى دار عبد الله بن دلعان. ولذلك مدحه الشاعر الذي هو اميه بن عبد الصلب فقال له داعم، يعني عبد الله بن جدعان له داعم بمكه مشمئز واخر فوق دارتها ينادي الى قطع من الشيزه عليها لباب البر يلبس بالشهاد، يعني له دعاء ينادون الناس الى قطع من الالوان من الخشب او غيرها من الاواني التي فيها الحسن والوان الاقمه الجميله والبر وغير ذلك. فلما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به من امن حاربوه حتى حاصروه في شعب ابي طالب ومنعوا عنهم الطعام والشراب، حتى ان الواحد منهم يذهب من اجل ان يقضي حاجته فيجد تحته شيئا فينظر الى هي قطعه من القز جلد يائس فياتي فيطحنه ويستفه ويشرب عليه الماء فيتقوى به ايامه. وحتى كانت قريش تسمع فضاضيهم فضاضي اطفالهم وصياحهم فلا تميل لها قناه ولا تتحرك في قلوبها اي لا تتحرك في قلوبها دوافع الرحمه، بل اشد من ذلك لما غلقوا الرسول عليه الصلاه والسلام والمسلمين بمكه فروا بدينه الى الحبشه. فلم تقل قريش هؤلاء قوم خرجوا منا ودعوهم وما ذهبوا اليه، لا بل صاروا يطالبونهم ويلاحقونهم مثلما تعرفون الان. الان يوجد في العالم جهاز يسمونه جهاز الانتربول او البوليس الدولي، هذا مهمة ملاحقة من يسميه من العالم بالمجرمين في اي مكان لا تحسه الحدود ولا القيود ولا الحدود. فهكذا قريش لما ذهب الصحابة الى الحبشة لم ترضى بمقامهم هنا، بل عزمت على ان تبعث الى الحبشة من يحاول ان يوغر صدر رئيسها وملكها عليهم ليخرجهم من ارضه، فبعثت عبد الله بن عمية وعمر بن العاص وغيره الى النجاشي ليقول له ان هؤلاء القوم فيهم وفيهم وفيهم وقومهم ابصر به فردهم اليه. انظر كيف الحق، انظر كيف تنكرت قريش لمألوفاتها الجاهليه من اكرام الضيوف والحرص عليهم واين قصائدهم واشعارهم ومعلقاتهم، كل المعلقات السد وغيرها مليئه بالمدح في الفرق والجود والسخاء، كل ذلك ضاع لما صارت المعركه بين التوحيد والشرك. هذا كله لا يلقاه زيد بن عمرو بن نفيل ولا اميه بن الخلف ولا غيرهم ممن كانوا حلفاء في الجاهليه، لم يلقوا من قريش، بالعكس كانوا يحصون احيانا بقدر من الاحترام من قريش، كانت تحتيهم في احيان كثيره. لماذا؟ لأنهم لم يعلنوها دعوة صريحة مجلدة في نوادي قريش وأحيائها، ولم يجمعوا الناس على كلمة التوحيد، ولم يقدموا للناس خطة إصلاحية تبدأ من الحياة من أولها إلى آخرها من الألف إلى الياء، كلا، وإنما كانوا يعايشون الوضع الكافر المنحرف الذي كان في الجاهلية، وربما أنكروا بألسنتهم في حلول ضيقة. واجه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه حملات إعلامية شرسة تستهدف تشكيك الناس في مجالهم ومعاصمهم ومعارفهم، وتشكيك الناس في مناهجهم ودعواتهم، وتشكيك الناس في وسائلهم، وتشكيك الناس في مستقبلهم. قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني أن قريش يوصي بعضها بعضا بالصبر على دينهم. لماذا؟ قالوا: لأن هذا شيء يراد، أي أن محمدا يريد أن يكون رئيسا وسيدا وملكا وحاكما عليكم، يريد المقاصد الدنيوية، وليس قصده وجه الله، ولا قصده الدعوة إلى الله، ولا قصده النجاة في الدار الآخرة، وإنما قصده أن يصل إلى الحكم. وانظر كيف يغالبون انفسهم، لانهم جاءوا للرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا له: ان كنت تريد ملكا ملكناك، وان كنت تريد مالا اعطيناك حتى تكون اغنانا، وان كنت تريد الزوج اكثر مالك اجمل فتاه في مكه وزوجناك. فلما انتهوا قرا عليه شيئا من القران، ومع ذلك لما راوا صبره واصراره قالوا: ان هذا لشيء يراد. ومن قبل قال فرعون وقوله عن موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ففرعون من أجل أن يحاول أن يغرس نفوس الجماهير الذهني مع موسى ولا تتأخر بدعوته، حاول أن يرى الحادث. ما هو هذا الحادث؟ الحادث أن فرعون كان يقول لموسى: لا فرعون، انظر الصحابة كيف تناقض الأرض، رجل يقول للناس: ما عرفت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ينفذ الناس، يأخذ أمواله، يأخذ خيراته، يطلب الضرائب عليه، يأخذ من يريد من بناته، يستفز حتى يريدهم أن يعبدوه. ومع ذلك لما دعا موسى ماذا قال؟ قال: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فيقول: كان موسى وهارون يريدون أن تكون لهم الكبرياء في الأرض. أنت ماذا تفعل الآن؟ أنت ما رفعت ألوان من فرض الذل على الناس، تقتل أبناءهم وتستحي نساءهم من أجل الخدمة ومن أجل أن تتمتع بهم متاعا حيوانيا بهيميا. ولما قام موسى وهارون يدعون إلى الله تعالى ويدعون الناس إلى الخروج من طغيانك ومن تفرقك ومن بطشك، تقول: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وليس الغني أمر فرعون، فإن فرعون طاغية أحس بالخطر فأصبح يضرب يمنة ويسرى بلا عقل ولا تكليف. ولكن الغريب أمر تلك الجماهير المضللة التي تصدقه وتطيعه وتتابعه فيما يقول. حاول الجنود الذين حاربوا موسى عليه الصلاة والسلام وحاربوه ومشوا وراءه حتى وصل إلى البحر. هؤلاء الجنود أين عقولهم؟ أين تفكيرهم؟ أين إدراكهم؟ أين إنسانيتهم؟ لقد استخفهم فرعون فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المهم أن فرعون ومن بعده من أعداد الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يشككون الناس في نجاة الرسل وفي مقاصدهم، وأنهم لا يقصدون نجاة الناس وإنما يقصدون التسلط على الناس وأن تكون لهم الكبرياء وأن يصلوا إلى الشطر. هذا الكلام فيه حرفيا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونقله الله ذكره الله تعالى في كتابه حتى يعتذر فيه المعتذرون: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذه الكلمات معادة، هذا كريم مكرر أتواصل به، بل هم قوم طاغوت كما شكك الناس في مناهج الرسل وفي دعوته. وهذا كثير، مثلا: إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في سفاهة، إن هؤلاء لضالون، قالوا كافر أو مجهود، إلى غير ذلك. حتى قال قوم سعيد بن شعيب: أفلا تتأمرك أن نترك ما كان يحمل آباؤنا أو أن نفعل بأموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني سخري به أننا أن دعوتك ليست مقبولة ولا صادقة، وأنت تتكلم من ضلالة قد وقعت في عقلك أو من سفاهة في تفكيرك، وأن كلامك مردود غير مقبول. فشككوا في دعوته وفي مناهجه وأنهم لا يستطيعون الإصلاح.
بمعنى انهم قالوا الرسل الذين جاءوا يدعون الناس الى التوحيد ويدعونهم مع التوحيد الى اصلاح حياتهم على وفق شريعه الله تعالى، كان خصومهم يقولون للناس ان هؤلاء الرسل لا يستطيعون الاصلاح ولا يملكون الخطه الواضحه، انهم خلقون من بساطه التفكير ومن ضعف العقل، ولذلك لا تتبعوهم ولا تطيعوهم. كما شكك الناس في وسائل الرسل التي يدعون الناس بها، فمثلا قالوا لنوح عليه الصلاه والسلام قد جادلتنا فاخفقت جدالنا فاتنا بما تحبس. مثلا الجدل الدعوه اعتبروها نوع من الجدال، وقولهم فاخفقت جدالنا يوحي بتضخمهم وضيقهم، وهذا لا يقوله الا انسان قطع من الشركه ما يملك اسلوب للرب، لان قد طول علينا في الكلام، فاذا كانت الشيء هذه حالات او ثقوله او زلزله او غير ذلك ائتنا بما تحبسنا. اما مساله الجدال والكلام والدعوه ما لنا بها من شركه. ومره اخرى يقول للنبي الاخر لا نفقه كثيرا مما تقول يا شعيب، لا نفقه كثيرا مما تقول. الله تعالى كان يبعث الرسل في عده اقوال، وما ارسل من الرسول الا بلسان قوله ليبين له، فكان الرسل الذين يبعثهم الله عز وجل اهل فصاحه وبلاغه وبيان، ويعطيهم الله تعالى قوه الحجه ويمنحه من ذلك ما يقيم به الحجه على اممه واقوامه، كما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث الله موسى عليه الصلاه والسلام قال موسى داعيا منادي ربه عز وجل واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشد به اجري واشد الى قول الله عز وجل قد اوتيت سؤلك يا موسى. فحل الله تعالى عقده لسانه فكان بينا صحيحا بليغا، وآزره وأعانه بأخيه هارون عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يقول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فيعيره بحسب إن كان في لسانه قبل النبوة. مثلا ياسر يقاتل مع العامل، موسى يقول لا يكاد يبين معه فصحنا عنده بلاغة، هنا يقول لشعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. هم يفقهون هم يعرفون، لكن قلوبهم في قدر في صدور وفي عمل لا يريدون اصلا ان يفهموا، فيتعبدون الصدود عن الحق والاعراض عنه بكل وسيله. ولذلك تجد ان الانسان امور الذي يتابع ما يكتبه احداء الرسل عليهم الصلاه والسلام انهم يقعون في تناقضات ليس لها اول ولا اخر، حتى يسخر منهم الانسان العادي، وربما كانوا احيانا اشياء، وربما كانوا ثقلاء، وربما كانوا عباقره، ولكن وقوعهم في هذا التناقض لانهم يحملون الله. وسبحان الله الارض والسماوات قامت بالحق، فما للانسان يدافع عن الباطل الا ويطرحه الله عز وجل، وما للانسان يدافع عن الحق الا ويجعل الله تعالى السداد والصواب على لسانه. وكذلك حين جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث في جزيرة العرب كان في جروة الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقولوا مثل ما قيل من قبل ما نفقه كثيرا مما تقول، لأن كلامه لا يستطيعون أن يحولوا بين الناس وبينه، ولهذا قالوا ساحر يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين المرء وأخيه ويفرق بين المرء وابنه، وما يزالون بالناس حتى يحاولوا أن لا يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى انهم جاءوا الى الطفيل وما زالوا به عن رجل عاقل لبيب حتى وضع الخطبة في اذنيه حتى لا يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لان يدركون ان للحق سلطانا على القلوب، ولذلك يضربون ما نسميه بلغه العصر الحاضر التحكيم الاعلامي على الدعوه وحصاتها فرض القيود عليها حربها، لانهم يعرفون ان كلمه الحق لها سلطان على القلوب ولها رواج النفوس ولها رهيب في الاذان، فما ان يتسامع الناس بها حتى تنزل عنهم الغشاوه وينقص عنهم الضلال، ولهذا يحاولون ان يحولوا بين الناس دائما وابدا وبين كلمه الحق بكافه الوسائل. اما تشكيكهم في مستقبل الرسل عليه الصلاه والسلام فذلك مثل قول فرعون خبوث ومن معه ان هؤلاء لشرذمه قليلون، انظر الى تحذير شرذمه قليلون وانهم لنا لغائرون وانا لجميع حاذرون. فكان فرعون يظن او هكذا يريد ان يصور للناس المخدوعين بخطبه الرنانه، يريد ان يصور ان موسى ومن معه مجرد حفله من الناس المشاهدين، وان امرهم سوف ينتهي لمجرد نفوذ قوات الامن للشوارع واستخدام القوه ضدهم، انه سوف ينتهي امرهم وينحسر، ولهذا قالوا انهم لنا لغائرون اسقطونا واذعدونا وعدونا ونحن سوف نجعل حدا ونضع حدا لهذا الامر وانا لجميع حاذرون، لا تظنوا اننا غافلون عنهم، فعندنا امكانيات وعندنا اجهزه وعندنا قوه وعندنا وسائل كثيره، فلا تظنوا ان وسائل مثلا الامن والمباحث والاستخبارات العالمية وغيرها لا تظن أنها وليدة الساعة، بل هي موجودة منذ العصر الأول. وما قول في العودة إلا لجميع حاضرون إلا نوع من الإشارة والتهديد والإرهاب بالقوة التي يظن هو أنها سوف تغني عنه شيئا أو تنفعه أو تقاومه دعوة الله عز وجل. ولم يكن فرعون يدري أن المصير الذي ينتظره هو أن يصبح دسكة هامية تلعب بها الأمواج ثم يلقيه البحر إلى الساحل. هذا إلهكم الذي كنتم تعبدون، وهذا فرعون الذي ملأ الدنيا صراخا وضجيجا وتحديدا ووحيدا، ها هو دسكة هامية ألقاه البحر في اليوم ألقاه اليوم في الساحل. الله عز وجل يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا مصير المستكبرين، هذا مصير الطغاة، هذا مصير أعداء الرسل. أما موسى ومن معه فإن الله تعالى ما زال ينقلهم من نصر إلى نصر، حتى كتب الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ما هو معروف في الشارع. هذا نموذج من تشكيك الطغاة وأعداء الرسل لمستقبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومثل كلام آخر ابنه إبراهيم الذي كان يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اتركني لأهلي وما أنا فيك. ويهذبه بالرجل إذا لم يتوقف عن الدعوة. الرجل أين عواقب الأبوة؟ أين أحلال الأبوة؟ كل ذلك ضاع لما صارت القضية قضية الإيمان والكفر وقضية التوحيد والشرك. فها هو آدم، مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاطبه بألطف وأرق العبارات: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني مثلا تقول على والده ومثلا الشفقة ومثلا الشرط على عليه وعلى حمايته من عذاب الله، مع ذلك يواجه هذا كله بقوله: لئن لم تنتهي الأرض منك. ولا لا من خلف آدم ومن أمامه يقول بعضهم لبعض ويتواصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولم يعلموا أن الله تعالى قال: فأرادوا به كيدا فجعلناه بالأخسرين. انظروا إذا كان عاقبة مجرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنجا، وما زال الحنفاء إلى قيام الساعة يعتبرونه إماما وقدوة لهم عليهم الصلاة والسلام. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل كان دعوة إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم. وجعل الله له لسان حسن في الآخرين، حتى المسلم في صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وتجد المسلم وهو يحج يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتي كما أمر الله عز وجل تحيه من مقام إبراهيم المصلى، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله له لسان حسن في الآخرين، ونجاه الله تعالى من جيده ومكره حتى في الآخرة. فمعلوم أن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة طويل رؤيته لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة وحوله من حوله من أبطال المؤمنين. ولما صرح النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته بين أظهر المشركين بمكة راقوا به ذراعا وتآمروا به، وكتب الله تعالى أبعاد تلك المؤامرة.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا.